لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فتدارسنا في درسنا السابق شيئا من فضائل قراءة القرآن وقراءة بعض سوره، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتدارس شيئا من الأحكام المتعلقة بقراءة كتاب رب العزة والجلال، بحيث نتدارس هذه الأحكام ونعرف ما فيها من المعاني.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف يستحب الترتيل في القراءة. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن قتادة قال: سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان يمد مدا. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال أنبأنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ويصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيارسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي بمعناه أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال: وقال يزيد عن ابن أبي مليكة وعن سعيد بن أبي سعيد قال قتيبة: هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أنبأنا عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعنا حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال: حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
ترتيل القرآن مأمور به لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والبحث في كيفية هذا الترتيل الذي يكون الإنسان به موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيعظم به أجره. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر، وحديث جيد الإسناد صححه الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن. متى يقال لصاحب القرآن هذا القول؟ قيل بأن المراد به في أول دخول الجنة بحيث تعرف منزلته منها، وقيل بل يستمر معه قراءة القرآن وترتيله، لأنهم يتحلون قراءة القرآن ويستلذون بها. وقوله يقال لصاحب القرآن، قيل المراد به من يلازمه بكثرة التلاوة، وقيل بأن المراد من يحفظه، وقيل من يعمل به، ولعل جميع هذه المعاني داخلة في هذا اللفظ. وقوله اقرأ وارتقي، أي أنه يقال له اصعد درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، أي أن بمثل قراءتك إذا كنت لا تمد الحروف تصل إلى درجتك سريعا، وبالتالي لا تصل إلى درجة عالية، وإذا كنت تجيد الحروف وتمدها فإنك ستصل إلى مكانة عالية. قال فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث كما تقدم أن الترمذي صححه، وفي إسناده عاصم صاحب القراءة، نعم. وأورد المؤلف بعد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمد القراءة مدا، المراد بذلك أنه يمد الحروف التي تقبل المد. وفي هذا دلالة على استحباب المد في حروف القرآن، وقد ذكر العلماء قواعد للمد أخذوها من الرواية التي يروونها في قراءة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن يعلى أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما لكم وصلاته، أي أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا مثله، بالتالي لا تسألوا عنها، فكأنها تتعجب أنه يسأل عن شيء لا يمكن أن يقتدي به. ثم فسرت فقالت كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، معنى ثلاث نومات وقومتان للصلاة. ونعتت أي وصفت قراءته، فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا، أي كل حرف متميز عن الحرف الآخر، لا تختلط الحروف بعضها ببعضها الآخر. ثم روى المؤلف من حديث عبد الله بن مغفل، وهذا حديث صحيح متفق عليه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهم ذاهبون إلى مكة لفتحها في رمضان في السنة الثامنة، وهو على ناقته، راكب على الناقة، يقرأ بسورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو يرجع، أي أنه يرتلها ترتيلا حسنا ويبدئ فيها ويعيد. وليس في هذا أنه كان يقرأ بالألحان، وقد قال جماهير أهل العلم بأنه لا يجوز أن يقرأ القرآن بالألحان التي تكون في كلام الناس، كما قال ذلك مالك والشافعي وأحمد وجماعة، قالوا لأن هذا يخرج حروف القرآن وكلمات القرآن عما أنزلت عليه، ويجعلها لا يخشع لها ولا يتفهم ما فيها من اللفظ. وأجازه طائفة. ثم أورد حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. العلماء لهم منهجان في تفسير هذا اللفظ، منهم من قال بأن المراد زينوا أصواتكم بالقرآن، لأن القرآن هو الزينة وهو الذي يزين الصوت، وقالوا بأن هذا اللفظ في الخبر زينوا القرآن بأصواتكم ممن قلب على راويه. والقول الآخر يقول بل قوله زينوا القرآن بأصواتكم باق على وجهه، فيراد به تحسين الصوت عند قراءة القرآن، فيجتمع جمال اللفظ وجمال المعنى مع جمال الأداء والصوت. ثم أورد المؤلف حديث سعد بن أبي وقاص، وقد ذكر المؤلف هنا اختلافا، فبعض الرواة رواه عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص، بينما رواه آخر عن ابن أبي مليكة عن سعيد ابن أبي سعيد، سعيد ابن أبي سعيد عن سعد بن أبي وقاص. ولا يمتنع أن يكون الطريقان محفوظين. قوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فيه اختلف العلماء بإضافة هذا اللفظ، منهم من قال المراد به الاستغناء بالقرآن بحيث يستغني الإنسان عن غيره من الخلق ما دام كتاب الله معه، وقول الآخر بأن المراد به تحسين الصوت، تحسين الصوت كما كانت العرب تتغنى في رحلاتها وذهابها وإيابها بتحسين أصواتها. ويدل على هذا المعنى الثاني ما ورد في اللفظ الآخر، قالوا يا أبا محمد رأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. وقوله رث البيت أي ليس في البيت متاع يلتفت إليه، ورث الهيئة أي أن ثيابه فيها بذاذة. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء، ما أذن أي كما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أي يتلوه مرتلا، يتلوه مرتلا. فهذا هو المراد بهذا الخبر، وفيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، قد تواترت في النصوص. نعم.
قال رحمه الله: باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم.
قال المؤلف باب التشديد، أي بيان العقوبة الشديدة لمن حفظ القرآن ثم نسيه. وحفظ القرآن من العبادات التي يتقرب بها إلى الله وترتفع بها درجة العبد عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وأورد المؤلف من حديث سعد بن عبادة حديثا ضعيف الإسناد، فيه عيسى بن فائد وهو مجهول، وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. وقوله ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينسى إلا لقي الله يوم القيامة أجذم، قيل مقطع الأطراف، وقيل مريضا بمرض الجذام، وقيل غير ذلك. ونسيان القرآن إذا كان بتفريط من العبد ففيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، من الإبل في عقلها. نعم.
قال رحمه الله: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال: قال الزهري: إن هذه الأحرف إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد، ليس يختلف في حلال ولا حرام. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أنبأنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد الخزاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي، إني قرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين أو ثلاث، فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاث، فقال الملك الذي معي: على ثلاث. قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كافي، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، لم تختم ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. قال حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار، فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه ثانية فذكر نحو ذلك حتى بلغ سبعة أحرف. قال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
قول المؤلف: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. اختلف في معنى هذه السبعة الأحرف التي جاء في الأحاديث أن القرآن أنزل عليها، فقيل المراد به تغير الحروف كما في قراءة ننشزها وقراءة ننشرها، فهنا راء وهنا زاي، وقراءة نشرى وبشرى، فيكون هناك اختلاف في الحروف باختلاف رسمها. وقيل بأن المراد جمع الضمائر وإفرادها أو تأنيثها وتذكيرها، وقيل بأن المراد الاختلاف في الحركات والتغيير في الصرف، صد في قراءة وصد في قراءة أخرى، وقيل بأن المراد الاختلاف في أداء القراءة في مدها وقصرها ونحو ذلك، ولا يمتنع أن يكون جميع هذه الأشياء مرادة وتدخل في الحروف السبعة، والحروف السبعة قد تجتمع في لفظة وتجتمع في آية، ولذلك تتعدد القراءات في اللفظة الواحدة، والقراءات المتواترة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إنكارها، ومن ابتدأ بقراءة فعليه الإكمال بتلك القراءة. أورد المؤلف من حديث عبد الرحمن بن عبد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، يعني على غير الطريقة التي أقرأ بها سورة الفرقان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، أي هو الذي علمني تلاوة سورة الفرقان، فلما رأيته يقرأ بطريقة مخالفة لطريقة قراءتي كدت أن أعجل عليه، أي أن أخذه وألبب به وأنكر عليه، ثم أمهلته حتى انصرف أي توقف، ثم لببته بردائي أي أخذت ردائي فجعلته في عنقه وسحبته به، والرداء ما يكون لأعلى البدن، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على حرصهم على المحافظة على القرآن، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقرأها بلهجة مغايرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لهشام اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت سورة يعني سورة الفرقان، ثم قال لي يا عمر اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، فهنا قراءة مختلفة وكلاهما يحكم عليه بأنها هكذا نزلت، فقيل بأن هذا من اختلاف القراءة والحروف، وجبريل يمكن أن يكون نزل بالقراءتين معا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه، والخبر صحيح الإسناد. وأورد بعده كلام الزهري إنما هذه الأحرف أي السبعة الأحرف في الأمر الواحد أي في اللفظ الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام، يعني أن التغير في اللفظ وليس التغير في الأحكام، فالقرآن لا يوجد فيه تناقض ولا تضاد. ثم أورد عن سليمان بن صرد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي أقرأت القرآن أي أقرأني جبريل، فقيل لي تقرأ على حرف واحد أو على حرفين، يعني أنت بالخيار ليسهل على أمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على حرفين، قيل على حرفين أو ثلاثة قال على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها أي من هذه الأحرف السبعة إلا شاف كاف، أي يشفي صدور المؤمنين ويكفيهم في الأحكام الشرعية وفي الحجة على الكافرين، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وهذا التبديل تبديل كلمة بكلمة لا يرتضيه أهل العلم، يتكلمون بعضهم تكلم في إسناد هذا الخبر. ثم أورد المؤلف من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار، يعني البئر أو الغدير التي يشربون منها، فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك، يعني القرآن، على حرف واحد. قال أسأل الله معافاته ومغفرته. كيف يقرؤون بحرف واحد ولغاتهم مختلفة وطبائعهم مختلفة؟ إن أمتي لا تطيق ذلك، أن تقتصر على قراءة واحدة وحرف واحد، مع أن العرب لها لهجات في كلامها وفي طريقة النطق بالحروف. ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ 7 أحرف. قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا في جواز القراءة بأي حرف من الحروف 7. ولكن لا يخلط الإنسان بين القراءات، يقرأ جزء الآية بقراءة راو ويقرأ جزء الباقي بقراءة غيره. والقراءات 7 هي بعض القراءة الحروف 7 وليست كلها. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة. فأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟
لا أعرف معنى المقامات، وبالتالي ما أستطيع أن أتكلم فيها. إن كان يراد بها الألحان فقد ذكرت اختلاف أهل العلم، وأن الجمهور يرون المنع من القراءة بهذه الألحان لأنها قد تغير حروف القرآن وطريقة النطق به، ولأنه يعتنى فيها بجمال الصوت فيغيب فيها تفكر المرء في المعنى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة القرآن تصح تلاوته بدون رفع الصوت؟
متى يكون الإنسان قارئا للقرآن؟ إذا كان يتكلم به بحيث يصدر صوتا يسمعه، فمن حرك شفتيه ولسانه بقراءة القرآن عد قارئا، ومن كان لسانه وشفتاه لا تتحركان فهذا ليس بقارئ للقرآن، هذا متفكر في القرآن يتفكر فقط. نعم،
انتهى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقرأ القرآن لكن لا أتلذذ به، فما توجيهكم؟
احمد الله، فتح الله لك باب عبادة. قد يتلذذ الإنسان بقراءة القرآن فيقرأ القرآن من أجل ما يشعر به من اللذة في الدنيا، وبالتالي لا يكون له شيء من الأجر لأنه لم يقصد الآخرة. وحينئذ من كان يجاهد نفسه عند قراءة القرآن فإن أجره يكون مضاعفا ويثبت أجره، ما قرأه لدنيا ولا قرأه لتلذذ بقراءته، وإنما قرأه ليرضي الله وليدخل جنته ولتعلو درجته فيها.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن يقرأ الإمام القرآن في كل ركعة بقراءة تختلف عن الأخرى.
هذه المسألة أجازها جماهير أهل العلم ومنعها طائفة منهم، ولعل الأظهر هو القول بالمنع، لأن القراءة في الركعات بمثابة القراءة الواحدة، فينبغي أن تكون بقراءة واحدة. وهنا تلاحظون أنه لا يصح التلفيق بين القراءات، ما تقرأ نصف الآية بقراءة قارئ وتقرأ النصف الآخر بقراءة قارئ آخر، يختلف المعنى، تنقلب. تلاحظون أيضا أن من أوجه الاختلاف بين القراء الاختلاف في مواطن الوقف، والاختلاف في طريقة الأداء في الألفاظ. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تقليد القراء في الترتيل وقراءتهم، يعني تقليد قراءتهم؟
لا حرج على الإنسان في هذا إذا رأى وجود مصلحة شرعية في هذا المعنى. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث، هل يعني ذلك أننا ننبغي أن نحفظ الكلام والمعنى ونعلم الكلام والمعنى؟
نعم، تعلم القرآن كما يدخل في تعلم الحروف يدخل في تعلم المعاني، فالمتعلق هنا فيفيد جميع المعنيين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أردد الآيات بعض الآيات أكثر من مرة لكي أتأثر بها، فهل فعلي صحيح؟
لا حرج عليك في ذلك، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الآية الواحدة إذا تأثر بها في مواطن عديدة، ورد عن عدد من صحابة رضوان الله عليهم.
أثابكم الله. يقول السائل: أحفظ بعض القرآن برواية ورش، ولما قدمت إلى مكة أقرأ من مصحف حفص ويحصل لي خلط في القواعد والمدود وبعض الكلمات والضمائر، فماذا علي أن أفعل؟
إذا تعلم الإنسان على قراءة ورش وظن أن ذلك أدعى لفهمه وأدعى لثبات حفظه فليقرأ بتلك القراءة، وهي قراءة سبعية متواترة، ويمكنه أن يجد من المصاحف ما يتوافق مع هذه القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يصعب علي حفظ القرآن، فلجأت إلى الحفظ الجماعي، أي مجموعة تقرأ القرآن بصوت واحد، فما حكم ذلك؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم هكذا يقرؤون القرآن، وقد ورد عن عدد من الأئمة شدة الإنكار في هذا الباب، كما ورد إنكار ذلك عن الإمام مالك وجماعة من أهل العلم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى حديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف؟
هذا الحديث في السنن بإسناد فيه ضعف، وذلك أنه قد يظن أن الكلمة اليسيرة بمثابة الحرف الواحد، فأخبرهم أن المراد هنا حقيقة الحرف، ولأن مرات يطلق لفظة الحرف ويراد بها الكلام كاملا، لذلك تقول نقرأ بحرف ورش، ما تريد حرف واحد. فهذا دليل على أنه قد يراد بكلمة الحرف بلفظة الحرف أكثر من ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح أن يقرأ الإمام برواية غير الرواية التي يعتادها الناس؟
إذا أخبرهم وكان عندهم علم بذلك بحيث لا يحصل تشويش في المسجد، لأن العامة إذا سمعوا قراءة لم يعهدوها ولم يأخذوا خبرا بأن هذه قراءة متواترة، سيحصل بينهم ردود، وقد يكون هناك تشويش ولغط، لكن لو أخبرهم وقال أنا أقرأ بقراءة فلان، حينئذ لا حرج عليه في ذلك. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم تقبل صلواتهم واستجب لدعواتهم واغفر ذنوبهم وزلاتهم واجعل العاقبة لهم خيرا في دنياهم وآخرتهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.